بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه.
هذا انتهينا منه. وعلى المتعلم أن يوقر.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه، فحقه على الناس حق المسلمين، ولا إحسان أعظم وأنفع الناس لأمر دينهم، ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانطماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا، والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن استعرض الشيخ رحمه الله فيما مضى ما يتعلق بما ينبغي على المعلم أن يكون عليه، بما ينبغي للمعلم أن يكون عليه من الآداب ونحو ذلك كما سبق، بدأ هنا ببيان آداب المتعلم، ببيان آداب المتعلم، وأوله بعد ضرورة الأخذ بالأدب مع الله تعالى كما مر التنبيه عليه، وهذا الأمر مشترك بين المعلم والمتعلم على حد سواء. أقول وأول الآداب التي ذكرها الشيخ هنا أدب المتعلم مع معلمه، مع معلمه، مشيرا إلى أن هذه الآداب منبثقة عن حقوق له عامة وخاصة، حقوق عامة وخاصة، كما قال رحمه الله هنا: فأما الحق العام أتى عليه والذي سمعناه، ثم بعد ذلك أتى بالحق الخاص. والمراد بالحق العام هنا أنه يشترك فيه تجاه المعلم العالم، يشترك فيه تجاهه الجميع من الناس، الجميع من الناس. وممن يدخل في هذا الجميع أو في هذا الجمع أو هذه العامة طالب العلم، لأنه من جملتهم، لأنه من جملتهم. فالمخاطبون بهذا الحق هم عامة الخلق، ممن للمعلم حق عليهم، حق عليهم، أعني أن يقوموا بحق المعلم الشرعي أو العالم تجاه تعليمهم وإرشادهم وبيان الحلال والحرام لهم ونحو ذلك. وهذا الحق يجب أن يقوموا به على الوجه المشروع، على الوجه المطلوب منهم شرعاً. ولما أقول عموم الخلق أي المعنيين من أمة الإجابة، من أمة الإجابة. وبدأ بارك الله فيك كما هنا بدأ بالحق العام قبل الحق الخاص. وسبب هذا البدء هو التنبيه والتذكير لأمة الإجابة بحق هذا العالم عليهم أجمعين، ذكوراً وإناثاً، شباباً وشيباً، ليعرفوا قدره، ليعرفوا قدره ومقامه، فينزلوه المنزلة الشرعية اللائقة به. لأن تنزيله في محله ومقامه وإعطائه لقدره أن النصوص الشرعية جاءت ببيان ذلك وتحث عليه، لأنها لما بيّنت مناقب العلم وفضائل حملته ودعاته، فهذا العالم المعلم داخل في هذا العموم، داخل في هذا العموم التي تناولته النصوص الشرعية المبينة لمقام العلم وفضل وشرف منزلة أهله وحملته. ولا شك أن النصوص كما قلت كثيرة في هذا المقام، والمواقف المأثورة عن سلف الأمة الصالح في إقامة هذا الحق على الوجه المشروع لا تحصى كثرة. وقلت المواقف ولم أقل الأقوال، لأن الموقف يعم القول والتطبيق الفعلي، والتطبيق الفعلي. ولعله قد مضى بالأمس المحاضرة التي تمت بفضل من الله في جامع قباء، التي عن مكانة العلم أو مكانة العلماء وأهمية الرجوع إليهم، وذكرت هناك ما اقتضاه المقام من الأدلة والتمثيل ونحو ذلك. وفيها في نظري كفاية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن لا مانع من أن نزود بعضاً من ذلك مما يقتضيه مقامنا هذا. لكن قد يسأل سائل، لماذا يكرر أهل العلم ومنهم العلامة السعدي هنا في كتب الآداب وآداب طالب العلم عموماً والحديث خصوصاً، لماذا يكررون التنبيه والتذكير بهذا الأمر؟ الجواب: لأن النصوص كما قلت دلت عليه، فيذكرون الناس بما دلت عليه النصوص وينبهونهم لكي لا ينسى ذلك أحد منهم، فيكون منه على ذكر. والأمر الثاني: لكي لا يختلط أمر العالم السني حقيقة بغيره من الأدعياء، ممن تظاهر بأنه من أهل العلم أو من طلبة العلم وهو في الحقيقة ليس منه، فلا يشتبه أمره بأمر ماذا؟ غيره. لكي لا يشتبه أمر العالم حقاً وصدقاً بغيره من هؤلاء الأدعياء
وبعضهم سفهاء ودخلاء على العلم يريدون تشويه هذا العلم الشريف وتشويه صورة ماذا؟ حملته. فليس هؤلاء من أهل العلم حتى ينظر إليهم، خاصة مع وجود هذه الوسائل التي سهلت تصدر هؤلاء الدخلاء والجهلاء والمندسين بزي أهل العلم وعباءة أهله. ولا شك أن تسلط أمثال هؤلاء الأدعياء والدخلاء والأشقياء أن تسلطهم نعم على العلم وعلى أهل العلم يشوه مكانة العلم وحقيقة العلم ومكانة العلماء ومقام العلماء عند العامة والدهماء، بل ولعل الألسنة والأقلام المحمومة والمسمومة من أقلام وألسنة أهل الأهواء والبدع والضلالات وغيرهم ممن في نفسه حنق وغل على السنة وحملتها وعلى أهل العلم من أهلها، ولا شك أن هذا يسبب كما ذكرت أن تتسلط هذه الألسنة وهذه الأقلام على العلماء العظام فيتناولونهم بالتسفيه والتشويه والتحقير والسب والشتم والوقيعة في الدين وغير ذلك مما يتنزه عنه أهل العلم حقيقة عن أن يجاروا هؤلاء السفهاء وهؤلاء الدخلاء. فلم يتربى أهل العلم على مثل هذه السفالات، ولا يمكن أن يربي أهل العلم طلابهم أن يتنزلوا إلى سفالات هؤلاء وزبالات أذهانهم، فإن العلم يحكمه والأدب يلجمه. لهذا لا ينساق وراء هؤلاء الدخلاء والسفهاء، وقد يكونوا عملاء أيضا، يريدون من ذلك شيئا لا أمكنهم ولا مكنهم الله منه، وهذا أمر ظاهر منذ أن ذر قرن أهل الأهواء والبدع والضلالات حتى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا آفة على العلم من مثل هؤلاء الدخلاء، لا آفة أضر على العلم ومكانة أهله من هؤلاء الدخلاء. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس قال: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. انتهى كلامه. ما أكثر هؤلاء الدخلاء على العلم في زماننا هذا، خاصة كما قلت مع وجود ماذا؟ هذه الوسائل التي يعني سهلت لأمثال هؤلاء وغيرهم من أهل الكفر والزندقة والإلحاد والضلال والانحطاط وغير ذلك، قل ما شئت من صوارف ممن يصرف الناس أو يسعى في صرف الناس عن السماع لأهل الحق والهداية لما في الحق من هداية، ومع هذا يبقى أهل العلم ينيرون للناس ويبصرونهم ويحذرونهم ويردون على هؤلاء بما آتاهم الله من علم وعدل. لهذا قال الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: لو سكت من لا يدري، لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقل الخطأ وكثر الصواب. وهذا الكلام يقوله في معرض من لا يدري من أهل العلم، ممن ينتسب إلى العلم، فما بالك بالدخيل على العلم والمتسلق والمتسلط والسفيه. لا أدب لا عقل، فضل أن يكون ذا علم ولا ديانة، متهاون عن الصلوات جماعة، وسباب شتام في بيته، أشد الناس ابتلاء به أهل بيته وجيرانه، ومع هذا البلاء الذي فيه ينثره في غيره. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله تعالى أن يريح الأمة من أمثال هؤلاء الدخلاء. في ترجمة الإمام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي من سير أعلام النبلاء، قال الحافظ الناقد الذهبي وهو يترجم لهشام الدستوائي، قال: هو الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري الربعي مولاهم، صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، لهذا نسب إليها. قال: ولذا قيل له صاحب الدستواء، ودستوى بليدة من أعمال الأهواز. ثم قال ناقلا عن أمية بن خالد أنه قال: سمعت شعبة يقول: ما كان من الناس أحد أقول، شعبة يقول: ما من أحد من الناس، ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشاما صاحب الدستوائي. وكان يقول، يعني هشام ينقل عنه شعبة، كان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا، لا لنا ولا علينا، لا لنا ولا علينا. علق الإمام شعبة على كلام الإمام هشام هذا، فقال: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ هذا الإمام شعبة يقول، إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ أين نحن من شعبة وقوم شعبة؟ هنا تبكي الثكلى ويبكي الحر من حرارة ما يجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر أيضا في الترجمة أن قال: كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته، إذا فقد السراج الذي يوقد من بيته، يتململ على فراشه، يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج ليهدأ، فقالت له في ذلك: يعني لماذا أنت تتململ إذا لم يكن السراج بجوارك؟ فقال: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر، ذكرت ظلمة القبر. وقال شاذ بن فياض: بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه، فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها من شدة ماذا؟ ذهب ماء العين من هول ما قرأ وتأمل في أمر القبر وعذاب الآخرة ونعيمها. نسأل الله العظيم من فضله. وذكر أن عون بن عمارة قال: سمعت هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوماً قط أطلب الحديث. يحلف أريد به وجه الله تعالى، ما أستطيع، نيتي كانت يرى أنها غير ماذا فيها شيء، لا يستطيع أنه يحلف على أن ذهابه للسماع وتحمله أنه يريد به وجه الله. ومن هنا أُتي رحمه الله من خوفه ووجله. علق الذهبي فقال: قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولاً لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. ثم قال: وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. قال: وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم أن يقال فلان عالم وفلان ابن عثيمين وفلان ابن تيمية وفلان ابن القيم وفلان، تبحث عن هذه الألقاب أن يقولوا عنك هذا، هل أنت في الحقيقة كذلك؟ لو أنت كذلك ما تشوفت إلى مثل هذا ولا نازعتك نيتك عن أن تتشوف لمثل هذه المقالات التي لا تقوم في ميزان العلم ولا تقعد. قال: وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قد قيل هذا الذي تحصله. ثم قال: وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس، حتى لو تكلموا الناس لا تقبل منهم، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. انظر، هل هذه الصنائع وهذه الأفعال من تحقيق الخشية أم هي من الرياء والسمعة؟ قال: وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء؟ وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل، بل ركب الحيل، بدأ يتتبع الرخص والحيل ليلتف عن النصوص وقواعد الشريعة، وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئاً كبيراً، يعني ليسوا بدخلاء ولكن أرادوا بعلومهم الشرعية غير وجه الله، أرادوا مناصب، أرادوا 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 شهوة التطلع وإشباع غريزة حب عرض من الدنيا. هؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة. هذا حال من عنده علم وتضلع منه في الجملة، ما حال من ليس كذلك؟ قال: فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل. ثم قال: وتلاهم قوم، وهذا الذي يعنينا في المقام هنا وأردت التذكير به. قال: وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير. انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه إلا أو سوى نزر يسير، شيء يسير. أوهموا به، بهذا النزر اليسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء، قال: ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، فقط يريدون أن يشار إليهم بأنهم ماذا؟ علماء وفضلاء، لأنهم ما رأوا شيخاً يقتدى به في العلم، فصاروا همجاً رعاعاً. غاية المدرس منهم أن يحصل كتباً مثمنة يخزنها وينظر فيها يوماً ما، يجمع بس ولا يدري ماذا فيها. يظن البعض أن العلم بكثرة ماذا؟ عنده مكتبة كبيرة ولا عنده مكتبة صغيرة؟ كلما كبرت صار عالماً، كلما صغرت صار طويلب علم، هكذا الظن عند البعض. مقاييس لا أدري من أين جاءت، أقول لا ندري من أين جاءت، ولا يعني هذا التزهيد في تحصيل الكتاب لمن هو أهل لجمعه والنظر فيه. قال: غاية المدرس منهم أن يحصل كتباً مثمنة يخزنها وينظر فيها يوماً ما فيصحف فيما يريده، حتى ما كلف نفسه أن يراجع كما يفعله الناس الآن، كما تقولون في الأجهزة اللوحية غير العربية، هذا يسمى آيباد وما أدري إيش، ويلعبون في هذه الأجهزة، صحيح؟ بل ما يستحي البعض منهم أن يتصدر في درسه به ويدرس منه ويقرأ للناس منه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فلربما وقعت في هذا الذي حذرك منه العلماء، وكثيراً ما وقع. قال: فيصحف فيما يورده، ما راجع، ما راجع ولا تتبع ولا تأمل في صحة المنقول وصوابه. قال: ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، اللهم آمين. عرفتم لماذا ينبهون العلماء على ضرورة معرفة هذه الحقوق؟ حتى تعطي الحق صاحبه ولا تعطي الحق من لا يستحقه. فصدق رحمه الله، وصدق المزي قبله، وصدق ابن حزم قبلهم، فالشاهد فالواقع خير شاهد لما ذكروا وما قالوا رحمهم الله. تأمل قول الشيخ العلامة الفقيه الناصح صالح بن فوزان حفظه الله، نسأل الله له العون والتسديد والتوفيق فيما أوكل إليه من مهمة عظيمة وهو أهل لها إن شاء الله. نسأل الله أن ينصر به السنة وأهلها في كل مكان، اللهم آمين. وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء عنايتهم بأهل العلم والتماس، ذلك واضح منهم رحمة حفظهم الله ومتع بهم. أقول تأمل قول الشيخ رحمه الله في رسالته الدر الثمين في وجوب توقير العلماء، يقول الشيخ إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة عن علمائها، ما كل ثرثار ولا كل متكلم ولا كل نعم متحمس على منبر أو كتاب في ماذا في المواقع أو سباب أو شتام كما هو حاصل يجلس إليه ويستمع منه فيزهد الناس في العلماء، لا، لا يعوض هؤلاء، لا يعوضون الأمة عن علمائها. وهؤلاء يقول الشيخ وهؤلاء قراء وليسوا فقهاء، فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محله، والعبرة بالحقائق لا بالألقاب. فكثير ممن يجيدون الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه، والذي يكشف هؤلاء أنه عندما تحصل نازلة يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها، فإن الخطباء والمتحمسين تتقاصر أفهامهم عن عند ذلك، تتقاصر أفهامهم، وعند ذلك يأتي دور العلماء، فلتتنبه لذلك، ونعطي علماءنا حقهم ونعرف قدرهم وفضلهم وننزل كلاً منزلته اللائقة به. انتهى كلامه حفظه الله، وهو كذلك كلامه في دلالته ككلام من سبق وتقرير من تقدم في من ذكرنا وغير من ذكرنا. عرفتم بارك الله فيكم لماذا ينبهون ولماذا يذكرون مع أنها رسالة مختصرة؟ فلا تخلط الأوراق، لا تخلط الأوراق، ولا تحاول أن تسعى في نشر هذا الخلط إلى غيرك. وعود على بدء فيما ذكرت أولا من أن النصوص كثيرة الدالة على فضل العلم ومكانة أهله وعظيم منزلتهم، لتعرفوا هذه الحقوق وتنزلوهم منزلتهم وتعطونهم حقهم من التوقير والإجلال والاحترام والأدب ونحو ذلك من الآداب الواجبة على أمة الإجابة تجاههم. من ذلك قول الله جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول العلامة السعدي صاحب هذه الرسالة في تفسيره، يقول تعالى مفرقاً بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالاً وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، صحيح؟ ما كل أحد، حتى لو تذكر شهوته تغلب، فيعتجد بعض المرضى يمنعهم الطبيب عن بعض الأطعمة لكن الشهوة راغبة يرغب، مع أنه قد تؤذيه، لكن يأكل ويتألم ويتأذى ويتأوه، فهو يعلم ما يضره ولكن يقحم نفسه في المهالك. يقول الشيخ: وقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم، لب العالم وصفوة بني آدم. ليس لب العالم أصحاب المليارات والملايين، لا، ولا هم صفوة الخلق أبداً. صفوة العالم ولب الخلق هؤلاء هم العلماء، هم أهل العلم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم صفوة الخلق، هؤلاء هم صفوة بني آدم ولب العالم، انتهى كلامه. ويقول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم. بماذا غلبهم إبراهيم؟ هل هو بالصياح، بالسباب، بالشتام، بالتقبيح؟ غلبهم بالحجة، هذه الكلمة، قف عندها، هذه الكلمة لا يقوم بها إلا أهلها. أما الأدعياء ما عندهم إلا العويل والصراخ والسباب والشتام، ويظنون أنه من العلم وهو من السفه. قال: وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك، فضله عليهم ورفع درجته بعلم الحجة، فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، الآية. ثم قال: وقال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. بعلم ماذا؟ الحجة. ويقول الله جل في علاه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فهذا جهاد لهم للكفار، فهذا جهاد لهم بالقرآن. طبعا هذا الفهم يسخر منه الأدعياء من أفراخ الإخوان وغيرهم من الضلال عندما يقال مثل هذا الكلام، لا يفهمون الشريعة ولا يفهمون الشرع، ويسخرون من أهل العلم ويستهزئون بهم، نعم، ويحصرون الجهاد في ظنهم المعوج والمنحرف في صورة من صوره، ويظنون أن هذه الصورة هي الشاملة لا صور غيرها. بكل حال، قال رحمه الله: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا مع المشركين والكفار، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. أي عدو المسلمين يقاتلونه معهم. ومع هذا فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال: ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. واضح؟ هذا هو الواجب. لا يمكن أن يتحقق هذا وتقوم بشرائط الجهاد بالبدن وقد تخلفت عنك هذه المعرفة الحقيقية المبنية على الشرع المطهر. من الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكبير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول الإمام البغوي في شرح السنة معلقا: فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل مثل العالم كمثل المطر ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فأنبتت وانتفع بها الناس وشبه من تحمله ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به وشبه من لم يفهم ولم يحمل أي العلم بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن العلم له منزلة عالية وعالية. وقد سبق أيضا في اللقاء الماضي المنصرم التذكير بحديث مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث أو علم ينتفع به. وذكرت هناك قول الحافظ النووي فراجعوه وأغنى عن تكراره. هذا العلم الذي نذكره أو يذكره أهل العلم والعلماء الذين يبينون مقامهم وفضلهم، نعم، ويحثون على الأخذ والتلقي، هل المراد به علم الكواكب وعلم الأشجار والأحجار والعلوم الدنيوية؟ كلا، إنما المراد به العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وعلى المأثور من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة الصالح. يقول الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع وذكر العلم تارة في مقام الذم، وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر جملة من الآيات، ثم قال: فهذا هو العلم النافع. ثم قال: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع، أي في أصله، فهذا علم في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به، بمعنى لم يعمل به أو لم يعلم غيره. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وذكر آيات في الباب. ثم قال: وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وذكر آيات. ثم قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال الله العلم النافع. ثم ذكر حديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع الحديث، وذكر آيات، واستطرد إلى أن قال. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والمراد بالعلم الذي جاءت فيه النصوص العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه من النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى. عرفتم ما المراد بالعلم هنا؟ نعم. أما بقية العلوم التي يحتاجها أهل الإسلام كعلوم الطب ونحو ذلك فهذه من فروض الكفايات، والفضائل التي لهم هي من حيث العموم أنهم يقومون بحاجة المسلمين وينفعون إخوانهم ويقومون بما ينفعهم من حيث الصحة والدواء وغير ذلك. فباب الفضائل أو المناقب ليس هذا الباب، أبواب أخرى. فاعرفوا كيف تنزل النصوص في محلها. المشكلة أنه يأتيك رجل يأخذ شهادة في الفلسفة ولا في كلام اليونانيين أرسطو وابن سينا والجماعة هؤلاء وغيرهم، ثم يقولون عالم، العالم الفلاني عالم في ماذا؟ يشبهون هؤلاء بأهل العلم الحقيقيين. لا، فليس هؤلاء لب العالم ولا صفوة بني آدم، فهم من ذكرنا آنفا. بناء على هذا الذي مر يجب أن تفهم، بناء على هذا التنبيه الذي مضى يجب أن تفهم كلام العلماء وأهل العلم عندما مدحوا العلماء ومدحوا أهل العلم وحملة العلم، واضح؟ فأضيف من الأقوال إضافة إلى ما مضى مما لم أذكره لعله، ما أخرجه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند ثابت عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، كمثل عين عذبة، عين إيش؟ عذبة، ماؤها حلو يسقي الناس ويستقي الناس منها. كذلك نقل الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن الإمام أحمد أنه قال: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، بعدد أنفاسك. انتهى. ونقله عن أحمد أيضا، عن الإمام أحمد أيضا في إعلام الموقعين، ولكن زاد أن الطعام يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، هذا في المفتاح، في الإعلام أو ثلاثا. وقوله في آخره: العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، هناك نقل عنه أنه قال: والعلم يحتاج إليه في كل وقت، في كل ماذا؟ وقت، والمعنى واحد، تحتاجه أنت مستيقظ وتحتاجه أنت نائم أيضا. ما معنى تحتاجه أنت نائم؟ لا يعني أنك تتعلم وأنت نائم، المراد قبل أن تنام هناك سنن لا يجب أن تأتيها، وإذا ما استيقظت في أثناء نومك لك سنة يجب أن تتبعها، وكيف تنام وعلى أي جنب تنام، وإذا ما استيقظت من النوم ماذا هناك سنن وعلم، فتحتاجه في اليقظة والمنام، هذا هو المراد، بارك الله فيكم. ونقل الإمام أيضا ابن القيم في الفوائد أن قال: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه، نحن قلنا أن العلم هو إيش؟ الكتاب والسنة ولزوم فهم من؟ السلف، هذا العلم تدور معه، تدور معه، فهو يتكلم عن هذه الجزئية. قال: لما كمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة، الناس كلهم محتاجون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حياته إليه والنظر إلى ما يسنه لأمته، وبعد موته إلى سنته الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، يتنورون بنورها ويستضيئون بضيائها وينهلون من علومها، لا كما يقول المنحرف الضال خريج الإخوان وربيبهم الددو ومن شاكله فيما قاله من كلمة كفر وزندقة، أنه من البلاء، نعم أو نحو هذه العبارة، أن ها نكبة من ذلك أنه مات عليه الصلاة والسلام ولم يترك للأمة دستورا. صدعتم رؤوس الناس أيها المفتونون المجرمون المتاجرون بدماء الناس وأديانهم، صدعوا رؤوس الأمة، الإسلام هو الحل، أليس كذلك؟ أي حل هذا إذا ما كمل ولا أعطى الأمة دستورا؟ دستور حسن البنا، دستور سيد قطب، دستور هذا المأفون وأمثاله وأضرابه، قبح الله الهوى وأهله. يجب عليه أن يجدد توبته إن كان قد تاب، ويجدد النطق بالشهادتين. فيقول رحمه الله: أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم. أليس إذا انقطع نفسك تهلك؟ وأما احتياجهم أو حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل عليهم السلام إلى الله تعالى حتى يريحهم من ضيق مقامهم يوم القيامة. قال: فكلهم، أي الأنبياء عليهم السلام، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. حديث الشفاعة، الشفاعة الكبرى، هذا في الصحيحين، وقد مضى في درسنا للأصول الستة في هذا الجامع. وأما حديث استفتاح باب الجنة فأخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وبين الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة الفرق بين العالم وبين العابد، فقال: العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه. أليس لهذا الشيطان أتباع ومنهم الددو؟ هو من أتباعه، وكل من انتصر له فهو منه معه، وكل من التمس له وأيده من طرف خفي فهو يلحق به. يقول: العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد، أي الشيطان وأعوانه من الإنس والجن، فكلما أراد إحياء بدعة، حتى تعلم أن أصول البدع ترجع إلى الشيطان ونفثاته ونغزاته، لهذا صارت كل بدعة ضلالة، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه، على الشيطان وأعوانه طبعا، من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم. انظروا كيف فرح أهل الضلالة والزندقة والإلحاد والبدع بموت شيخنا الإمام الربيع رحمه الله، فلا قرت أعين الجبناء وغيرهم من أهل العلم ممن سبق. قال: ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة، لأنه زاح من كان يهدم ما يبنيه. وأما العابد فغايته، اتركوا الردود على أهل البدع، اتركوا تحذير الناس من الضلال، بس اتركوا، أهم شيء تصلي نعم هذا واجب ومفروض، لكن مقام العلم لا يقوى عليه أي أحد، ولهذا صاروا ماذا؟ لب العالم وصفوة بني آدم. قال فغايته أن يجاهده، يجاهد الشيطان ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك، هيهات أن يسلم.
يمسك هذه أخرجها ولا شوف هذه الدبرة.
وتكلم الإمام الآجري رحمه الله أيضا في كتاب أخلاق العلماء بما ذكرناه أمس في صفات هؤلاء العلماء وما يقومون به من ماذا؟ من علوم نافعة ينيرون الطريق للعباد. يقول الشيخ رحمه الله هنا: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. هذا اقتباس من كلمة للإمام أحمد، اقتبسها عن الإمام أحمد، إلى قوله: فهم النور الذي يهتدى به في الظلمات. أهل العلم رحمهم الله من منازلهم العلية ومقامهم الرفيع أنهم ينيرون الطريق لطالب الحق وراغب الهداية، يبصرونه: هذه السنة وهذا الصراط، ذاك الظلام والضلالة، انتبه لا تقع، انتبه احذر، أسلك سبيل العلم لتخرج وتفوز من هذه الفتن والقلاقل وأهلهما. أسند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة الجرمي أنه قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها. إذا تغيبت، يعني النجوم إذا تغيبت عنهم تحيروا، لا يدرون شمال الأرض من جنوبها ولا شرقها من غربها، ولا يدرون إلى أين تكون القبلة. وإذا تركوها أي عمداً ضلوا، انتهى. ويقول الإمام الآجري في أخلاق العلماء: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة؟ آفات، أنت تظن أن الجنة طريقها كله مفروش بالورود، أليست الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات؟ هذه المكاره نعم، وهذه الشهوات، هذا معنى عظيم وجامع. إذن هذا الطريق فيه آفات كثيرة ومعوقات، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح، يعني يضيء الطريق، لا ينزلق أحدهم في حفرة أو في ماذا، في مكان سحيق، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه، في هذا الطريق، مصابيح تضيء لهم، ما هو مصباح، مصابيح، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح. طفئت، كيف طفئت؟ بموت العلماء. قال: فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، صحيح؟ ولا كيف اجتناب المحارم أو اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. هم يقول فعلك حرام، فعلك صواب، فعلك خطأ، هكذا الصلاة وهكذا الحج وهكذا العمرة وهكذا الطلاق وهكذا الحدود وهكذا الديات، وهذا هو الإيلاء وهذا هو الظهار وهذا هو اللعان وهذا وهذا. إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة أي موتهم، ما أعظمها مصيبة على المسلمين. هو كذلك انتهى كلامه رحمه الله. أقول أسند الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الزهد له عن الإمام الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، قال الحسن والله لا يبلغ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم، يقلب الدرهم إما هكذا وإما هكذا، يقلب الدرهم على ظفره يخبرك بوزنه. انظر إلى أنه مغرق في أمور دنياه، إلى أنه حتى بمجرد أن يمسك الدراهم يعرف أوزانها بالتقليب. قال وما يحسن يصلي. نعوذ بالله، هل لا أنفقت الأوقات في معرفة دينك؟ الدنيا فانية ما بقيت لا لقارون ولا فرعون ولا غيره، فهل ستبقى لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه. عرفت مقام هؤلاء؟ ولا يحسن أحدهم إيش؟ كيف يصلي؟ ثم يتطاولون على العلماء ويسلبونهم حقوقهم ويتسفهون عليهم بكلام خبيث لا يدل إلا عن قلة ديانة وقلة تربية. قول الشيخ رحمه الله فمن كان هذا إحسانه وأثره، إلى أن قال كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. كل هذه المناقب يقدمها ويبينها. مات الإمام أحمد، ترك لنا إرثا عظيما وخيرا عميما، ترك من قبله من الصحابة وماتوا وتركوا لنا خيرا، وهكذا سادات الأمة وقبلهم سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء. لماذا يلهث كثير من الناس للخروج عن هذه المحجة؟ لماذا يبحثون في بنيات الطريق؟ لماذا هذا اللهث والحب الشهواني للخروج عن ماذا؟ عن صراط الله المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العالم يفني عمره ويمضي وقته للبيان والتعليم والإرشاد والإفتاء وغير ذلك، ومع هذا يقابل من بعض السفهاء بمثل ما ذكر. ألا يستحق هذا الذي بذل والذي أمضى أوقاته في بيان الخير للغير أن يوقر وأن يحترم؟ عدم القيام بهذا الحق يدل على لؤم متجذر، وهذا خلق ذميم صاحبه لا يمكن أن يشبه بالإنس، بل هو إلى بعض الحيوانات أقرب. توقير العالم واحترامه وهيبته من أخلاق السابقين، وهو سنة ماضية عن الأئمة الأولين. يقول الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي فيما أخرجه الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في جامع بيان العلم والخطيب في الجامع وصححه الحاكم وأقره الذهبي وذكره ابن حجر في الإصابة وصحح إسناده، قال الشعبي: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة، على جنازة، يقول: ثم قربت له بغلة ليركبها، بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابها، فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. احترام، توقير، إجلال، وليس في هذا إهانة ولا إذلال. وأخرج الحافظ معمر بن راشد في الجامع وإسناده صحيح ومن طريقه البيهقي في المدخل عن طاووس ابن كيسان الإمام طاووس قال: إن من السنة أن توقر أربعة، إن من السنة أن توقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. لك أن ترى أن كثيراً ممن لا يتأدب لا يعظم هؤلاء الأربعة، فهو مخالف في هذا السنة الماضية التي كان عليها سلف الأمة رحمهم الله. وأخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية ومن طريقه الخطيب في الجامع من طريق محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة قال: ما كان إنسان، ما كان إنسان، هذا يصف الآن مهابة أهل العلم للإمام سعيد ابن المسيب، يقول ابن حرملة: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء، ما يتجرأ حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، كما يستأذن الأمير. وممن كان يهاب سعيدا الإمام الحبر الزهري رحمه الله، كما قال عن ذلك بنفسه. وأخرج الخطيب أيضا في الجامع بسنده عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وجاء في العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله قال: عبد الله حدثنا أبي قال: حدثنا معاوية حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش والمغيرة قال الأعمش والمغيرة المغيرة الضبي قال كنا نهاب إبراهيم أي النخع كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. وأخرج الحافظ الخطيب في الجامع بسنده عن يعقوب بن شيبة قال سمعت أبا عبد الله المعيطي يقول رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأتاه سفيان بن عيينة. أتى من؟ الإمام سفيان أتى أبا بكر ابن عياش. قال فأتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، جلس بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له يا سفيان كيف أنت؟ يا سفيان كيف عيال أبيك؟ يعني إخوانك، يسأل عن حاله. قال فجاء رجل يسأل سفيان، يعرف سفيان ولا يعرف أبا بكر، فجاء يسأل من؟ سفيان عن حديث. فقال سفيان، وتعلم الأدب من هؤلاء الأئمة، قال سفيان لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا، هو أهل لأن يسأل، لا تسألني أنا. وأخرج أيضا عن الخطيب بسنده عن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، يعني يجلسون في مجلس من؟ المعتمر ابن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك، دخل عليهم في هذا المجلس من؟ ابن المبارك، فقطع معتمر حديثه، فقطع معتمر حديثه، فقيل له حدثنا يعني أتم، قال إنا لا نتكلم عند كبرائنا، وهذا من عظيم الأدب وحفظ اللسان، وليس التشوف الذي بلي به كثيرون. وفي مناقب الإمام الشافعي للبيهقي عن الربيع بن سليمان أنه قال والله ما اجترأت، يعني تجرأت، ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، هيبة له، مع أنه ما قال له لا تشرب لكن يهابه. وجاء في طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي وفي السير والتذكرة، تذكرة الحفاظ للذهبي، في ترجمة الإمام هشيم ابن بشير الواسطي الذي لا يعرف كثير عنه إلا أنه مدلس مع الأسف، لا يعرفون، يعني كثير من الطلاب لا يقرؤون تراجم الأئمة ولا يعرفون، ما يصلح، بارك الله فيك، لا يصلح هذا، هذا باب وهذا باب، اعرف مقام العلماء وأنزل كل واحد منزلته. أقول جاء في هذه الكتب التي ذكرت طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي والسير والتذكرة للذهبي في ترجمة الإمام هشيم ابن بشير الواسطي الحافظ أن الإمام أحمد بن حنبل قال لزمت هشيماً 4 سنين أو 5، لزمه كم؟ 4 أو 5، الإمام أحمد، ما سألته عن شيء إلا مرتين في هذه السنوات، ما سألته عن شيء إلا مرتين. لماذا؟ هل هو لأنه ليس أهلاً لأن يُسأل؟ لو كان ليس أهلاً لما جلس إليه أحمد أصلاً، ما هو يجلس 4 أو 5 سنوات. قال ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبةً له، هيبةً له، وكان أي هشيم كثير التسبيح بين الحديث، إذا ما حدث بحديثين يمسك فيكثر من التسبيح، يقول بين ذلك لا إله إلا الله، يمد بها صوته، هكذا يقول أحمد، يمد بها صوته، ومع هذا هاب أن يسأله إلا كم؟ مرتين. منعه من ذلك ماذا؟ هيبته له. انتقلت هذه الآداب الذي تحققها الإمام أحمد إليه فهابه الناس، فهابه الناس. جاء في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي عن جعفر الوراق قال: قال لي عبدوس أحد رواة كتاب أصول السنة العطار، قال يقول الوراق: قال لي عبدوس رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، رآني أبو عبد الله يوما وأنا أضحك، وما أكثر الضاحكين في مجالس العلم مع الأسف. يقول عبدوس: رآني أبو عبد الله يوما وأنا أضحك، فأنا أستحييه أو أستحييه إلى اليوم، يعني يستحي من رؤية أحمد وأن يراني، من أنه رآني وأنا أضحك. فيه من الخجل الذي أصابه ما جعله يستحي من أن يراه الإمام أحمد إلى اليوم يقول. وأخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن خلف بن سالم قال، تأمل هذه القصة، يقول خلف بن سالم: كنا في مجلس يزيد بن هارون، الإمام العالم الرباني يزيد بن هارون، كنا في مجلس يزيد بن هارون، فمزح، مزاح يسير، مزح يزيد مع مستمليه، مع المستملي، وكان في هذا المجلس الإمام أحمد، يقول: فمزح مع يزيد مع مستمليه، فتنحنح أحمد بن حنبل، فتنحنح أحمد بن حنبل هكذا، وكان في المجلس، فقال يزيد: من المتنحنح؟ فقيل له: أحمد بن حنبل. قال: فضرب يزيد بيده على جبهته، قال: أولا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح؟ أولا أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى لا أمزح؟ وكأن الإمام أحمد رحمه الله أراد منه ألا يسترسل. وجاء في ترجمة الإمام أحمد أيضا أن الإمام أبا داود تلميذه وخريجه قال عن مجالس الإمام أحمد المنزهة عن مثل هذا، مع أن الأمر مباح لكنه يرى أنه يجب أن ينزه المجلس. قال أبو داود رحمه الله: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته، يقول أبو داود، ما رأيته ذكر الدنيا قط، لا في مجالسه ولا في غير مجلسه، ما ذكر الدنيا قط. رأيت لماذا صار إماماً لأهل السنة وخلف لنا هذا العلم الكثير؟ فرحمه الله ورحم الله سادات الأمة وسلفهم السلف الصالح ومن سلك مسلكهم. هذا الكلام الذي يرويه أو يقوله الإمام أبو داود أورده ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والذهبي في ترجمة الإمام أحمد من السير، وغير هذا كثير وكثير وكثير، إجلال وتوقير واحترام وهيبة لأهل العلم، وتنزيل لهم في مقامهم الذي يستحقونه، والتوقير والإجلال والهيبة والاحترام لا يعني ذلك التقديس، فليس عند أهل السنة تقديس، عندهم احترام وتقدير وإجلال وتعظيم وتوقير واهتمام وتأدب بأدب العالم، لكن التقديس ليس هذا محله. ولا يجوز لك ولا يجوز لأحد أن يتهم أهل العلم الذين تعاملوا مع العلماء في مثل هذه المقامات بمثل هذه الأفعال أو التصرفات أن يقول أنهم يقدسونهم، كذب وفجر. ففرق بين التوقير والتقديس، فرق بينهما لفظاً وكتابةً ومعناً، وما وبينهما بعد المشرقين، لا يجتمعان في شيء إلا في القاف فقط والتاء. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والهداية والتوفيق والسداد. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.